الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس من تعليم الصبيان التوحيد. قال: ومن أصول الإيمان المنجي من الكفر الإيمان بها لبعث والنشر والجزاء والحساب والجنة والنار حق، أي من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيها الإيمان بالبعث، والبعث هو الإثارة في اللغة، وفي الاصطلاح هو خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيبعث الله عز وجل الناس من قبورهم حيث يركبون من عجب الذنب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنشر أرض المحشر والمنشر، تنشر أعمالهم وينشرون أيضا هم، بمعنى لا تنشر يعني لا تخرج لا تمشي، فالنشر المراد به الجمع. والجزاء جزاء الأعمال، إن كان من أهل الخير فيلقى الخير، وإن كان من أهل الشر والضير فيلقى سوء عمله. مالك يوم الدين يوم الجزاء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. والحساب حساب الأعمال، ومن نوقش الحساب عذب، وأما الذي لا يعذبه الله يعرض عليه أعماله عرضا، عملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يا رب، ثم يقررها بها فيقول غفرتها لك في سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويحاسب الإنسان على مثاقيل الذر إلا أن يرحمه الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة خردل مع صغرها قد يأتي الله عز وجل بها، وهو سريع الحساب، يحاسب العباد في 500 عام من ذلك اليوم مع كثرة أعمالهم وكثرة أقوالهم وكثرة اعتقاداتهم ومع كثرتهم. إذ أن الله عز وجل يجمع الناس في صعيد واحد، الجن والإنس كلهم يحاسب، والجنة والنار حق، أيضا نؤمن بالجنة والنار وأنها موجودة الآن، الجنة في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، والنار في الأرض السفلى، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كما في حديث البراء، والسجين في الأرض السفلى. والجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض، خلق آدم من تراب، وفيها نعيدكم نقبركم وتدفنون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم القيامة للبعث والنشور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون جريا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما هناك إلا الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، قول الكفار، أإذا كنا ترابا بعد موتهم في قبورهم أئنا لفي خلق جديد يستبعدون البعث والنشور. قد قال الله عز وجل سيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا. فالعجب كيف يكفرون بالبعث وقد أوجدهم الله عز وجل من العدم. الذي أوجده من العدم لا يعجزه أن يبعثه ويعيده. أولئك الذين كفروا بربهم أي الذين يكفرون بالبعث والنشور يكفرون بربهم. فلو كانوا يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لعلموا أن هذه أمور سهلة لا تعجز الله، ثم لعلموا أن هذا أمر قد ثبت بالقرآن والسنة. وأولئك الأغلال في أعناقهم أي يوم القيامة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم بسلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أولئك أصحاب النار وضيفوا إلى النار لكثرة ملازمتهم لها، هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا تفتر عنهم. قال في الآية دليل على أن من جحد البعث كفر كفرا يوجب الخلود في النار، أعاذنا الله من الكفر وأعمال الكفر. فضمت هذه الآيات بيان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، والنهي عن عبادة غيره لا تشركوا بالله شيئا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقصر العبادة على الله، قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند مسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله عز وجل ومن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ومن أضل من يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه أو الآية. وهذا دينه الذي دعا الناس إليه، دعاهم إلى التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وحذرهم من الشرك والتنديد، وجاهدهم عليه بعث البعوث وقام بالغزوات والجهاد لإعلاء كلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الكفر. بعضهم ربما يقول لك ما نريد فتنة، الفتنة الكفر، ما الفتنة أن تموت أو تقتل، هذا من الفتن. لكن إذا انتشر الشرك هذه الفتنة الكبيرة والفتنة العظيمة. ويكون الدين الخالص كله لله لا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والفتنة الشرك. وقد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، بعث محمد صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، يعني قد بلغ الأشد، أكمل الأشد. فدعا الناس إلى الإخلاص وترك عبادة ما سوى الله نحو من 10 سنين في مكة قبل أن تفرض الصلاة. ما كان هناك صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا قيام ولا شيء من الأعمال، فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من قال بهذا القول واعتقده مع الإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات في هذا الزمن كان من خلص المؤمنين وخلص الموحدين. ما فرضت الصلاة إلا بعد 10 سنين من دعوته. وهكذا نزلت الأحكام فهذا دليل على شأن التوحيد. 10 سنوات لا يدعو إلى غيره. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبقى مؤمن كامل الإيمان إن كان من المستقيمين على دين رب العالمين، مع أنه ربما يتعاطى خمر، ما قد حرم الخمر، ما يصلي، ما قد فرضت الصلاة، وإن كانت هناك صلاة قبل فرض الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أبو ذر نفسه يقول كنت أصلي قبل إسلامي ب3 سنوات صلاة لعلها من بقايا دين إبراهيم، لكن لم تكن هناك الصلاة المفروضة المعهودة الآن، كان دينهم التوحيد، فمن أقر به والتزمه فهو المسلم حقا، له ما للمسلمين وعليهم على المسلمين. فلما تقادم الزمن أنزل الله عز وجل الصلاة والصيام والحج والزكاة وبقية الدين، حتى كان آخر الأمر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم عرج به إلى السماء قبل الهجرة ب3 سنوات، بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب. والعروج ذكره الله في القرآن، والإسراء ذكره الله أيضا في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والعروج من بيت المقدس إلى حيث شاء الله من العلا. وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها الله، فرضها 50 صلاة. ثم إن موسى عليه السلام قال يا محمد سل أمتك التخفيف أقصد، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فعند ذلك ما زال ربنا يتفضل بنقصانها حتى قال يا محمد هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. من غير واسطة بينه وبين الله تعالى في ذلك، يعني ما جاء هذا لم يكن عن طريق جبريل، فرض الصلاة لم يكن عن طريق جبريل، وإنما هو مخاطبة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام وصله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر سمعها وهي تكتب وتتحرك، كما في حديث أبي حب الأنصاري عن ابن عباس. وهذا دليل على عظيم شأن الصلاة، إذ لم تفرض كبقية الفرائض في الأرض، وإنما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدني إلى العلو حتى كلمه الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بعد ذلك بالهجرة، أي بعد 13 سنة في مكة أمره الله عز وجل بالهجرة. وكان قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك للصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة الأولى والحبشة الثانية، الهجرة الثانية والهجرة الأولى، ثم رخص لهم في الهجرة إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم أذن له فخرج مع أبي بكر رضي الله عنه، فهاجروا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرته يوما مشهودا عظيما، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وقد تجهز الهجرة، فقال يا أبا بكر تأخر لعله أن يؤذن لي، قال يا رسول الله الصحبة. فأعد أبو بكر الناقتين له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزهما، واختاروا الرفيق الذي يدلهم على الطريق، رجل من بني الديل، وأيضا عملوا الحيلة حتى لا تدركهم قريش. فكان مبدأ خروجهم إلى جهة الجنوب، والمدينة في جهة الشمال، حيث خرجوا من مكة إلى جبل ثور، وهو الآن خلف ما يسمى بحي الهجرة، وهكذا عن يمين بطحاء قريش، وأنت متوجه إلى الحرم، أو عن يمين مسجد الراجحي الآن جبل عظيم كبير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى ذلك الجبل واختفوا في الغار، وكان يأتيهم عامر بن فهيرة بطعامهم وما يتعلق بشأنهم، وفاطمة أسماء بنت أبي بكر ربطت لهم ما يحتاجون إليه في نطاقها، وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يمر عليهم بخبر قريش. الشاهد أنهم بقوا في ذلك الجبل 3 أيام، وقريش تبحث عنه بحثا شديدا، حتى أنهم دفعوا لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي به حيا أو ميتا 100 من الإبل، ولمن يأتي معه بأبي بكر 100 من الإبل، عدد كبير جدا من الإبل. ومع ذلك جاء الكفار إلى ذلك الغار، كان عند بعضهم نباهة وعندهم ربما قرائن، لكن هو الله. لما رقوا على الغار لم يروا أحدا ولم ينظروا إلى أسفل أرجلهم، جعلوا يتحدثون وصرفهم الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ فأنزل الله ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. ثم بعد ذلك، بعد 3 أيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من طريق الهجرة، ولم يسلك الطريق المعهود. خرج بعده من سراقة بن مالك بن جعشم، جعل الله عز وجل آية حيث غاصت فرسه وكان معدود من الفرسان الكبار، ومع ذلك علم أن هذه آية من آيات الله. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يمضي حتى وصل، وقد رجع الناس إلى بيوتهم، فقال رجل من اليهود: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي رفيعكم وحسيبكم الذي تنتظرونه. فخرجوا فرحين مسرورين به. وكان من شأنه أن بدأ ب الأخوة بين المهاجرين والأنصار، ثم بناء المسجد، ثم عقد صلحا بينه وبين اليهود، ثم بعد ذلك أذن الله له في الجهاد دفعا لمن اعتدى عليه. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أذن الله عز وجل له بعد ذلك فجاهد وأمر بالجهاد. قال: ثم أمر بعد ذلك بالهجرة فهاجروا إلى المدينة، وأمر بالجهاد فجاهد في الله حق جهاده نحو 20 سنة، جاهد بالقول والفعل من 10 سنين، نعم من 10 سنين، وكانت له غزوات فوق 19 غزوة بنفسه وأصحابه كثير، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، لا سيما أهل الجزيرة. فلما تمت 63 سنة وأكمل الله تعالى الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في بعض الروايات أنه 65 سنة، جاء في بعض الروايات أنه 60 سنة، فالذي قال 65 سنة حسب الكسر، والعرب تزيد في الكسر، والذي قال 60 سنة حذف الكسر، لكن الصحيح أنه عاش 63 سنة. وأكمل الله تعالى الدين وبلغ البلاغ من أخبار الله تعالى لهما عنده: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل من بلغت رسالته، ويغب قبضه صلوات الله وسلامه عليه، يعني ثم قبضه الله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. وقصة موته قصة عظيمة فيها من العبر والعظات ما الله به عليم. إذ أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، وحذر من اتخاذ قبور مساجد، وخرج إلى البقيع، وخرج إلى شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات، ومرض 3 أيام، مرض 3 أيام، وقيل كان مرضه من أواخر شهر صفر حتى تتمت له الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة مات بعد رجوعه من الحج بواحد وثمانين يوما. وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض في الصحيحين، كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لم يقل من قبله، إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الله تعالى ومحمد إلا رسول أرسله الله، وقال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. انظر قال خاتم النبيين، لأنها إذا انقطعت النبوة انقطعت الرسالة. فذهب بعضهم إلى أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، وهذا قول القاديانية ومن إليهم الذين يجوزون النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه آخرهم، لا نبي بعدي ولا رسول. وأفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، الأفضل المخلوقات، أفضل البشرية وأزكى البرية. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن جبريل قال للبراق اسكن فما ركبك أكرم من محمد، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. وأفضل البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أبو بكر الصديق الأكبر، عبد الله بن عثمان أبي قحافة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وصهره، وكم له من الفضائل والشمائل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم عمر رضي الله عنه، الفاروق أبو حفص، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صهر النبي صلى الله عليه وسلم وثاني الأمة فضلا بعد نبيها، وأبي بكر رضي الله عنه يعتبر ثالث الأمة فضلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا ينكر ذلك علينا. ثم عثمان بن عفان ذو النورين زوج من ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستحي منه الملائكة، قتل مظلوما في عمر 86 وولي الخلافة 12 سنة. ثم علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن من الصبيان، وأبو بكر رضي الله عنه أول من آمن من الرجال وقيل مطلقا إلى غير ذلك، وكلهم من المبشرين بالجنة. ورضي الله عنهم أجمعين، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي خير القرون المفضلة قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين له ثم تابعوهم. فهؤلاء خير القرون علما وعملا وانقيادا ومبادرة إلى الخيرات والمبرات. وعيسى ينزل من السماء ويقتل الدجال في آخر الزمان، كيف ينزل عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، ونزوله لقتل الدجال الأعور الذي يدعي الربوبية. فينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويلحق الدجال إلى باب لد في فلسطين، فإذا رآه الماع كما ينماع الملح في الماء، ثم يقول يا عدو الله لك مني ضربة لا تفوتني، فيقتله. عيسى الهدى يقتل، أو مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهدى عيسى عليه السلام، ومسيح الضلالة الدجال الأعور. والحمد لله رب العالمين، تمت على ما تقدم. انظر كيف ذكر يعني مهمات مما يحتاجه الدارس وما يحتاجه الطالب في هذه السن وفي هذه المرحلة، وهذه أصبحت علوم يحتاجها الكبار. انظروا إلى هذه العلوم التي يحتاجها الكبار في هذا اليوم الموافق للأربعاء 28 من شهر شوال لعام 42 و400 ألف. انتهينا من هذه الرسالة المختصرة التي هي بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، وتضمنت الإشارة إلى غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.